الحالة الثانية رجل بدأ يؤذي بإرادته. الحالة الثانية رجل بدأ يؤذي بإرادته بدون سوء نية، لأنه إذا الذي يريد أن يؤذي سوء نية هو الحالة الأولى. هذا الحالة الثاني، الصنف الثاني من الحالة الثانية ما يريد أن يؤذي بسوء نية، ولكنه يسرسر كثيرا، يسرسر كثيرا. والحالة الثالثة رجل ما يؤذي ولكن سيتحول إلى مصدر للأذى لمجرد أنه خرج من هذه الجماعة السرية. الذي سألت فيه، أنا سألت اثنين من العلماء، واحد توقف قال لي هذه من المعضلات اللي عندكم وهذه ما حدا بحث ليس فيها جواب، وسألت آخر قال لي هذا يعامل معاملة الجاسوس، ويجب أن يبين له أنه إذا دخل وخرج معه أسرار فهذا حكمه. هذه الأشياء التي لما يدخل تطلعه عليها، حطتك في الغنيمة أنت متبرع بها للمسلمين، ما لك وما عليك. وحتى قال لي أحد أخوة كلمة جميلة، قال لي كل الجماعة اللي دخلنا فيها مبين فيها حقوق الأمير حقوق الجماعة، ما شفت ولا واحدة فيها حقوق الأفراد، وهذه لفتة جميلة. فيجب أن يبين للرجل اللي يدخل في تجمع إيش له ايش عليه، فيبين له انه يا ولدي المشكله اللي حتواجهها كذا وكذا وكذا وكذا. بعدين ما تقول انا والله مش طايق لماما بدي اروح على الماما، لانه حتقول له سكلتك الماما في الاخر مصيبه. فلا خرج، قال اريد ان اخرج، قال اريد ان اخرج، قالوا له وين تخرج؟ القاعده ثمنها مليونين ليره حتى يشتروها في دمشق، فيها خمس اخوه لهم من الاعراض ما سينتهك كله لو خرج، سيقبض عليه حتما، سيعترف بكل شيء، وايش تعمل له؟ فالأخوة ربطوه وتركوه تجين معهم حتى اتدهمت قاعدة. فلما اتدهمت قاعدة فكوه قالوا له اتدهمنا للدراسة في الأمس، فحلوها بهذه السبيل. أما رجل إذا فلت منك وخرج ما تستطيع تجيبه، فقال لي يعامل معاملة الجاسوس المسلم، والجاسوس المسلم حكمه تقرأ في كتب الفقه في حادثة حاطب لما أخبر عن المسلمين وبنية سليمة ولم يكن ذلك ردة. وخلاصة اللي فهمته أنا من قراءة البحث كله على اختلاف المذاهب أن القضية مفوضة فيها للأمير وتحضير من العفو كما حصل مع حاطب إلى الإعدام بسلسلة الجاسوس تعذيرا، تعذيرا وليس حدا. هذا الجواب الذي أعطوني إياه. الحالة الثالثة مثل الحالة الثانية، أنه هو ما يريد أن يؤذي عمدا، والاخر الثاني لا يريد ان يؤذي عمدا، بتقول لسانه فقط، اما الدوله ستاخذه، الدوله ستاخذه وستاتي بكارثه. فهناك مناطات دقيقه للفقه جدا، يعني مثلا العمليات الاستشهاديه كان مناط اباحتها، وانا سالت الدكتور فضل في هذه القضيه، كانت في البدايه عنده مشكله معها وما اجازها، بالاخر اجازها، فكان استنباط دقيق في الفقه. قرات وجدت انه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فمن الحق نكاية العدو، فوجدت أنها جائزة وأخذت هذه القضية تفكر ما وجدت فيه حتى تبرأ نفسه واستقر لها لأنه العمليات الاجتهاد. فهذا قتل للنفس بالحق، بس دقيقتين منكم، قتل للنفس بالحق. فإذا جاز للمسلم أنه ينحر نفسه بالحق لنكاية العدو، جاز للجماعة أن تنحر بعض أعضائها للحفاظ عليها، لأنه هو خرج وسوانا مشكلة. ووقع عندنا في العمل السري مشكلات كثيرة، وأنا هنا أؤكد لا أفتي، نقلت أسئلة سألنا فيها أيام جهاد في سوريا، قال لي أخ حصل معنا في سوريا مشكلة أنه نحن مفارين، وأخ مسؤول عن تزخير مجموعة من القواعد، يعني توزيع ذخيرة، فبيعرف كمية كبيرة من القواعد، قال نحن ضارين جرح غير مميت ولكنه مقعد، وهو يعلم انه اذا اخذوا هذا حي حاطين مشكله. فقال وقف الرواية، قال لي وقف ذاك الرجل يقول ماذا افعل؟ فقتل الاخ الجريح ومشى، لا يستطيع يحمله المصيبه في تصرف تلقائي. وبعد ذلك حول السؤال الى الاجهزه المختصه بعد ما تصرف. فهناك عندنا مجموعة من المسائل نتيجة الحادث اللي قد قتله، وهو حادث مع بس النفس، لأنه يعلم أنه عشرات القواعد والأخوة والآخرين كيف تطلع منها. فهذه مسائل حصلت عنا، وحتى أذكر العمليات الاستشهادية في بلاد الشام حصلت، وأحيلت بعض الأسئلة منها حتى على مفتي الديار الأب الوالد سماحة عزيز بن باز، وأجاب كثير من الأمور اللي ما تخيلنا أنه يجيزها. ووصلتنا أن قال القيادي أنه ساعدوا في العمليات الاستشهادية، وقالوا أن الرجل يريد أن يقتل نفسه فقط حفاظا على إطرار المسلمين. فهمت؟ يقتل نفسه. فقال الحالة الأولى، الآن خرجتني لمسألة أخرى بس لأنه جاءت قضية بسرعة، قال لك أن الرجل يقتل نفسه، قال الحالة الأولى يقتل نفسه بسلاح يقتل معه العبد. فهذه عملية استشهادية، نسأل الله أن يكون شهيدا. قالوا في حين أنه هيك قال ابن باز. والحالة الثانية يظهر بسلاح، طبعا هي الحالة الثانية، الحالة الأولى قال يظهر بسلاحه حتى يقتل العدو، الحالة الثانية قالوا يظهر يقتل نفسه والعدو، الحالة الثالثة يقتل نفسه فقط حفاظا على إسلام المسلمين. فقالوا نسأل الله أن يغفر له وعمل جائز. فالمسائل يعني شائكة منها هذه المسألة. تبارك سبحانك اللهم وبحمدك،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ في التجربة الجديدة، كنت في آخر مرة توقفنا في التسجيل كان عن سؤال أخونا في موضوع أن بعض الناس اللي يخرجوا من الجماعة التي تجاهد ويحصل معهم أخسار، وكيف ممكن نتعامل معهم. فصلت الذي قلت له هذا الذي سألنا فيه، ولكن حتى بعد ما حدثت أخونا رأيت أني من الواجب أن نرجع أن نؤكد على أشياء هامة جدا جدا جدا. أولا، وهو جزء من ديننا وقضية عظيمة وكبيرة جدا، وهو حرمة دم المسلم سواء كان من الجماعة وشكيت بأنه تجسس أو خرج ومعه أسرار أو يريد أن يؤذي بقلب أو يؤذي بغير قلب، أو سواء كان من الناس من المسلمين العاديين. فحرمة دم المسلم قضية كبيرة جدا، وفيها أبحاث شرعية مطولة جدا وأحاديث ونصوص مشتهرة. يكفي الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكم على قاتل العمد بأنه غضب الله عليه ولعنه، وأنه خالد مخلد في جهنم. وعقوبة كثيرة جدا. حتى أن ابن عباس كان من الفقهاء الذين يرون أن قاتل المسلم ليس له توبة، ويخلد في النار خلودا نهائيا. حتى ذكرت مرة أنه قال لرجل القتل وصفح أهل القاتل فما قتل به، كان يقول له تمتع من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ونظر إليها وقال إن لك عند الله لشأنا، ولزوالك أهون عند الله من دم امرئ مسلم. إن لك عند الله لشأنا ولزوالك أهون عند الله من دم امرئ مسلم. فهذا شيء عظيم جدا 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 جدا. وأريد أن أنبه أنه أحيانا قد تختلط سطوة الملك وعنفوان القيادة بما يمكن أن يتوهم الإنسان، لأنه هو مصلحة شرعية ومصلحة إسلامية، فتحصل تصفيات باسم الدين وباسم الشريعة وباسم الحفاظ على الجماعة. هذه قضية هامة جدا 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 جدا. نحن قلنا البارحة أن الذي يخرج من الجماعة إما حتى الحالة إما خرج ليؤذي عمدا وانضم إلى الطاغوت، فهذه ردة مباشرة، لأنه انضم إلى الخصم ونحن في حالة حرب بين المسلمين والكافرين. فهمت؟ وهذا حكمه حكم الجاسوس. وقلت أن العلماء اختلفوا في قضية الجاسوس بدءا من المن عليه وعدم عمل معه شيء. إذا غلب على ظنك أنه فعل هذا ليس لردة في الدين وإنما لمصالح جانبية أخرى وكان له سابقة إلى آخره، كما قضية حاطب، أو أنه يقتل درعا لهذه المفسدة. وهذه حالة واضحة ليس فيها التبس، أن رجل تجسس قبض عليه مع أجل التجسس للعدو، ولا ما ممكن التصوير من أجل معلومات، فاعترف أنه تعامل مع العدو. أنا الذي أميل إليه في هذه الظروف أن الذي تعامل مع العدو ونحن في مرحلة استضعاف يجب أن يقطع دابر هذه المشكلة، فأغلب الحكم العنيف على الحكم البسيط في هذه المراحل التي نحن فيها. ولكن يبقى كل حالة بحالتها لها ظرفها. أما مشكلتنا عند النوع الثاني، أن رجل خرج من الجهاد، خرج من الجماعة التي تجاهد، فهذا ما هو حكمه؟ أولا نبهت إلى أنه من اعتبر جماعته هذه التي هو فيها التي جاءت هي جماعة المسلمين وأمارة المسلمين من قبل أن يكون له شوكة ولا أعوان ولا نصرة، فهذا فكر الخوارج. وذكر ذلك الشيخ الدكتور فضل في كتاب العمدة نفس الشيء، قال لم يذهب هذا المذهب إلا الخوارج من الأولين والمتأخرين. في فصل البيعة ذكرت العمدة في فصل البيعة ذكر هذا، أن يحمل جماعته على أن جماعة المسلمين. هذه الجماعات التي تجاهد هي جماعات لحل مشكلة الصائل ولحل مشكلة غياب المسلمين ولنصب حكومة إسلامية وللإتيان بإمام مسلم قبل أن يأتي الإمام مسلم وقبل أن تكون إمارة هي ليس لها أحكام الجماعة ولا أحكام الإمارة. وإنما النصوص تقاس قياسا من أجل المصلحة العامة. فلا يظن أحد أنه إذا رجل خرج من الجماعة يستأهل حكم القتل لأنه خرج من الجماعة سواء أذى أو ما أذى. هذا الكلام ضلال، هذا الكلام ضلال واستباحة لدماء المسلمين. دخل يريد أن يجاهد معك ثم خرج، هذا الذي خرج حنث بعهد عظيم ووقع في إثم كبير وأخذ على نفسه عهد بأن يجاهد معك وأعطى موثقا من الله وأعطى ويصفت يده، فهو انسحب، انسحب ونكث بعهده، فوزره عظيم واسمه كبير ولكن لا كفر ولا خرج من جماعة المسلمين. فهم؟ قد يكون الذي خرج خرج لاعتبارات أصلا صحيحة عنده أنه في خلل في الجماعة نفسه، فيكون ليس عليه شيء أصلا. نحن نقول عليه اسم عظيم إذا الجماعة كلها سليمة والصالح سليم والمنهج سليم والعمل صحيح، ورجل خلط هكذا بس هو يريد ضعف أو يريد ينسحب. أما قد ينسحب أحيانا لأنه هو يرى أنه ما في جدوى من هذه الفريضة التي جاء يؤديها مع هذا الفريق من الناس، فنحن في مرحلة لغط. فهم؟ ولكن سواء كان هو معه الحق أو جماعته معها الحق فليس من الحق بحال من الأحوال اعتباره أنه خلص أبيح دمه في هذه المسألة. مفهوم؟ هذه مسألة. وقد غلط بعض الناس غلط شديد جدا. مرة كنا في مؤتمر لبعض الأخوة الذين في لندن، فسأل سائل أبو قتادة الفلسطيني عن هذه المسألة فسجل كلام فظيع وهو مسجل في شريط، وقال أن الخطأ الذي، طبعا هذا مذهب من مذهب الناس أقول لك عليه فقط جاء في المثال، قال أن الخطأ الذي ترتكب جماعات الجهاد الآن هو أنها تبايع على الجهاد، والأصل أن تكون البيعات بين هؤلاء الناس وأمراهم بيعات إمام عظمى وبيعات خلافة، وله قال وله وللأمير أن يشترط على من يبايعه أنه حل له دمه إذا ترك جماعته، وكان يريد أن يسوغ ما حصل في الجزائر. فنظرت أنا في وجه حتى كان خارج أبو وليد الفلسطيني، قاعدين ناس وقاعدين ناس من جماعة الجهاد ناس من جماعة المقاتلة. فلما خرجنا للاستراحة أنا نتيجة الظرف الذي كان بيننا ما كان من المناسب بطريقة من الطرق أني أحتس بالرجل. فلما خرجنا من الجلسة جيت إلى أبو وليد الفلسطيني فقال لي إيش رأيك باللي قاله؟ قلت له أنا رأيي باطل واضح شفني، قلت لك من الجلسة غمضتك من بعيد، ولكن أنت إيش رأيك؟ قال لي أعوذ بالله هذا من أفظع الكلام اللي سمعته. قال لي هذا من أفظع الكلام اللي سمعته. قلت له ليش ما ترد؟ قال لي والله ما مر علي أكثر من هذا اليوم أسمع باطل وما أتجرأ إني أرد عليه، والله هذا حصل عندنا في ويجي. قلت له يا رجل أنا بدون ما نرجع للمراجع ولا نرجع للكتب ولا نجيب له الأدلة أقول لك ببساطة إنه هؤلاء الناس إذا أرادوا أن يكون لك حل لك دمي تقتلني، هو يعطي ما لا يملك، يعطي ما لا هو لا يملك نفسه يعطيها لا يقول له تقتلني أو أنت تفعل فيني، لأنه ثلاث بغي يقتل نفسه فكيف يعطي نفسه لغيره يقتله؟ ثم هذا الإمام المزعوم ليس له هذا الحق، فهو شرط باطل أصلا، رجل يشترط ما ليس له وآخرين يعطونه ما لا يملكون. ايش رايك؟ قال لي والله هذا الذي انا عندي. فقلت للاخ منظم الامه الخير قال لي خلونا نخلص من المؤتمر على خير الان الوضع الشاهد هذه طامه اخرى انه الناس تسمع مصيبه فما تستطيع ان تواجه المصيبه تكون صح ولا خطا. ولكن ارجع للموضوع انه كيف الجماعات الجهاديه ومن حولها ومن لحق بها ومن ركب موجتها من يقول هذا الكلام؟ فهم؟ هذا ليس اكثر من انسان يريد ان يمدد سلطانه ويصبح دكتاتور مفلس بلا ارض ولا شعب ولا اعوان، ولكن بده كل حقوق الفرعون، يعني بده كل حقوق الفرعون بلا فرعونه وبلا سلطانه. فهم؟ فبعد ذلك مره كنت بقرا سبحان الله قدرا فرايت اثر ان في هذا المجال ان ابو جعفر المنصور خرج عليه اهل الموصل ثلاث مرات، فجاء بأعيانهم ونقبائهم وأخذ عليهم الأيمان والعهود والمواثيق أنهم إذا خرجوا على لي على أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين من الصين لأسفل أخذوا عليهم العهد أنهم إذا خرجوا عليه حلت له دماء أهل الموصل، وأعطوا العهود وأقسموا على أنه تحل دماءهم إذا خرجوا، فخرجوا مرة أخرى. فجاء بأبي حنيفة رحمه الله وقال إن أهل الموصل قد أعطوني كذا وكذا وكذا، وخرجوا عليه مرة أخرى، أليس المسلمون عند شروطهم؟ قال بلى المسلمون عند شروطهم. قال فحلت لي دماؤهم. قال ما حلت لك دماؤهم؟ قال له كيف ما حلت لي دماؤهم وهم أعطوني الشرط؟ قال له هذا شرط باطل، اشترطت عليهم ما ليس لك وأعطوك ما لا يملكون. سبحان الله، يعني قلت سبحان الله، 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 سب هكذا بالبدانه، انسان يعطي ما لا يملك، كيف الواحد تعالى السلم؟ فرايت نفس الكلام قاله ابو حنيفه لابو جعفر المنصور، وابو جعفر المنصور ابو جعفر المنصور. مش واحد فرعوص ابو عبد الرحمن امين هارب من الارانب في مغارات الثعالب وجاي يحط الشرطه على المسلمين، تدخل صفات يا وصلت. فحبيت ان نقف عن هذه القضيه، ان القتل لانه ترك الجماعه وترك الجهاد هي مصيبه، هي شرسه، هي صم، هي سميها، ولكن ليس المناط انه والله ترك الجماعه وخرج فصار هو حل دمه ونفسه لمجرد انه خرج ولمجرد دخل ثم ما عاد يشتغل معه. هذا كلام من الباطل. ومن الفقه الباطل ان بعض الجماعات الجهاديه والاسلاميه ارادت ان تعطي لنفسها انها هي الجماعه الشرعيه في هذه الرقعه. وبالتالي مش بقى رجل خرج منها اصبح غير شرعي، كل جماعه اخرى تشكلت قبلها او معها او الى جانبها او بعد او قبل فهي ايضا غير شرعيه. وعندما يقول غير شرعيه يريد المعنى الديني من كلمه غير شرعيه، انها برا شرعيه الاسلام. وانا ناقشت كثير من هؤلاء الاخوه وفيهم فعلا طلبه علم وناس مخلصين، وقالوا نحن نريد ان نقول هذا الكلام وقفا لنزيف تشكل الجماعات والانقسامات حتى تشعر الناس بالوزر الشرعي. قلت له هذه غايه نبيله سليمه، ولكن يجب ان تصل اليها بدليل شرعي. قل لي انت لماذا صرت شرعي؟ قال الاسبقيه. قلنا له الاسبقيه جنبك في الدوله اللي قبلك في جماعات خلت 30 سنه. ليش ما هي شرعيه وانت تعمل فيها؟ ايش اعتبار حدود سيكس بيكو؟ فما في حجه. تقول الاكبر في جماعات اكبر منك. تقول المنهج الاصح، هذه ما احد وصل للاتفاق عليها ولا من يوم القيام الساعه نصل من المنهج اصح ومن المنهج ما اصح. يعني ليس هناك مناط تستطيع جماعه ان تقول نحن شرعيين انتم غير شرعيين. فهذا من استمرار القضيه، اما ان على الجماعه يجب ان تسعى لان لا يكون هناك جماعات اخرى، نعم تتالف القلوب تتنازل عن القياده تاتي بقوات الجماعات الاخرى تضعهم في القياده تبذل كل الممكن حتى يتوحد المسلمين، نعم. توحد المسلمين اصل وقصد شرعي ولازم، وعدم توحد المسلمين ضرر، وتعدد الجماعات الجهاديه كارثه في البلد الواحد، نعم. ولكن نحن هل ينقلنا هذا الى شطب شرعيه الاخرين؟ انت تريد تقاتل طاغوت باسلوب والاخر يريد ان يقاتله باسلوب اخر. فما اندمجت في القضيه. فما احد قال لي احد، وهذا حصل في التاريخ كله، حتى انه نور الدين زنكي رحمه الله من خيار ملوك المسلمين اختلف على انت جماعه شرعيه وانا مش جماعه شرعيه مع صلاح الدين الايوبي، وكادوا يقتتلوا، وتوفي نور الدين رحمه الله وهو يجهز جيش لغزو مصر وقتال صلاح الدين، لانه اراد يسوي اماره اخرى، وصلاح الدين كان عنده مناطات اخرى انه يعمل مملكه اخرى، واراد الله خيرا بالمسلمين فتوفي نور الدين في تلك المرحله، وخلفه ولده اسماعيل ابن نور الدين الزنكي وعمره 11 سنه، فكان من حفاظه صلاح الدين انه اعلن انه الولايه الشرعيه لنور الدين هي لاسماعيل، وقال انا جاي لبلاد الشام حتى اوصل هذه المساله ونحلها. فلما جاء الى الشام جمع العلماء وقال لهم نحن في مواجهه الطالبين ولا يصح ان تكون اماره مصريه بهذا الشكل، فاجمع علماء مصر والشام على خلع اسماعيل وتوليه صلاح الدين باسلوب شرعي، وكانوا هم اهل الحل والعقد، فقلع اسماعيل واكرمه صلاح الدين اكرام شديد، واقطعهم اقطاع الحلب، وتعامل مع القضيه بغايه الحصافه، ثم اكراما لنور الدين زنكي، شوف خلاف الموازين، اكراما لنور الدين تزوج بزوجته، فاكراما له تزوج بزوجة نور الدين حتى يعني يبقيها في نفس منزلة الملك، وأكرم أبنائه وأقطعهم الإقطاعات وتصرف بطريقة سليمة، وأعلن على لسان العلماء أن صلاح الدين هو سلطان بر مصر والشام. وإنما كانت تكون مهلكة أيضا بالمسألة. فالشاهد في الموضوع ما أريد أخرج عن القضية، وهذا الكلام اللي تكلمته ما يشبع البحث، يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك بكثير. فلا يفهم أحد كما قال لي أنت بذلك تسهل على الناس أن تتعدد جماعتهم، قلت له كيف تسهل على الناس؟ أنا أوصف حرام. أوصف حرام. إنه الناس واحد مريض، واحد أجرف، واحد في واحد يجي يقول لي أنت تسبب المرض وتسبب البلاء، أنا أوصف حرام أقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الحل إيش؟ نعدم المرضى؟ ولا نلاقينا حل بطريقة من الطرق؟ هذه الحلول المطروحة لشطب الشرعية بين الجماعة الأخرى، هذا الكلام حتى الآن لم يأتي أحد بدليل شرعي عليه. ابدا، وهو ليس صحيح، وهو من ضريبه فرقه المسلمين، وستعود الامور الى نصابها لما يفتح الله سبحانه وتعالى على جماعه من الجماعات في بقعه من الارض
وتصبح إمارة، نعم عند ذلك وجب كما اتفق علماءنا على الناس إذا طبقت هذه الإمارة بشريعة الله سبحانه وتعالى وجب على الناس أن يدخلوا في سلطانها، ولا يحل مسلم كما قال عبد الله بن عمر أن يبات إلا وفي عنقه بيعة لهذه الإمارة الشرعية في هذه المنطقة. وعند ذلك عليها أن تحل الأمور بالحسنى وتوحد المسلمين، وسيكون تلقائيا معظم الناس في الجماعات الأخرى وجدوا نصر حاصل وحل وناس وصلوا إلى دولة فسيفيئوا، تبقى شرادل تقاتل على الملك ذاك الوقت ممكن تعمل معها حل بصورة من الصور عنيف سهل إلى آخره، ولكن بصفة إمارة شرعية، إمارة شرعية. أما الآن أنا هارب من الطاغوت في جبل وأنت هارب معي في الطاغوت، وقال لك أنت لست شرعي في هربك، لازم تهرب معي في نفس المركبة. هذا الكلام من ضرائب المنطق الأول الذي أدخلنا فيه نحن المسلمين. فأريد أن أرجع إلى الحالة الثانية حتى ما يظن ظن، يقول سمعت أبو مصعب في الشريف أنه سأل بعض العلماء أنه إذا رجل خرج وبدأ يسرسر في الكلام نعم معاملة الجاسوس، نعم قال لي الشيخ هذا الكلام، قال لي رجل نسخ بعلمه وجهاده ومعرفته في هذه الأمور، أو أن رجل خرج وأصبح نقص الخرج يأخذ العدو، أو أنا قلت كما قلت حصلت عندنا حادثة وإلى الآن مدوخنا ليس لنا فيها بينة ولا أحد أفتانا فيها، ولكن الرجل تصرف هكذا أن رجل جرح معه وسيكشف كل عورات المسلمين فتصرف بإني قتل ومام، لا أجلت ولا قلت أحد أفتانا ولا ما أحد أفتانا، قلت حادثة حصلت. فلا يظن ظن أن هذا تسهيل للأمراء أن يلغوا في دماء المسلمين. إذا خرج واحد من جماعتك وليس هناك ضرر فليس لك أي سبيل شرعي فقل قتلت الذي خرج، وإذا خرج والضرر مقدور على تلافي تغيير المواقع التي يعرفها تغيير الأسرار التي يعرفها كسر الضرر فليس سبيل أنه تقتله، الأصل أنك أنت تسجل الأضرار اللي أداها، إلا إذا حصلت في زاوية خاصة جدا 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 فلك أن ترجع لأهل العلم اللي أنت تستفتيهم في جهادك أصلا وتصف لهم الحالة بحذافيرها، فلان دخل ترك كذا كان منه كذا صفته كذا يعلم من الأسرار كذا يتصرف الآن كذا، فتقدر الفتوى بحالة معينة لمسألة معينة، ولا تصبح قانون من خرج من جماعة جهادية وعنده أسرار يقتل. هذا الكلام غلط وليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، لأنه سيفتح الباب لمناحرات أمراء الجماعات الجهادية، أن كل واحد لأنه يريد أن يضبط الناس تحت سلطانه ندخل في معارك وفي تصفيات المسلمين. هذه كارثة، وأحد صورها حصل في الجزائر، فحب إن شاء الله تعرف نفصل لهذا المسألة يعني بحالة بحث ونراجع فيه بعض أهل العلم ونزيد بالأدلة الشرعية والواقعية وما حصل في الجماعات الجهادية سابقا حتى نقطع دابر هذه المشكلة. الناس يجب أن تتوحد، يجب أن تعمل، الذي يدخل في الجهاد يجب أن يبين له قبل أن يدخل ما هي حقوقه، ما هي واجباته، ما له، ما عليه، ما هي إمكانيات الجماعة، إيش ظروفه، إيش المخاطر التي سيتعرض لها، إيش الثمن الذي سيدفعه، وتقول له تريس، مش أنت فاتح الباب تريد أن تورط الناس في الجماعة بعدين لما يدخل تقول له خلاص الداخل مولود والطالع مفقود، دخل خلص ولد ورطه. الآن خروج الناس من الجماعات لأنه كثير من البيعات تتم ليس على منهج، فبعد ما يدخل الإنسان يرى منهج آخر، وليس على خطة فبعد ما يدخل يرى خطة أخرى، وليس على مشروع بعد ما يدخل يجد مشروع آخر. فأغلب الناس التي تترك الجماعات 80% من الأسباب هي على القيادات، هي سببت أن الناس دخلت وخرجت، لأنه الإنسان لما دخل يريد يدخل، لماذا خرج؟ خرج لخلل موجود، و 20% 30% خرج لخلل عنده لأنه هو مريض ما يصلح لجماعة ممكن. فهذا ليس باب أنه تسهل للناس تعالوا الله هذا خرج وهذا جاسوس وهذا عنده وهذا غير عنده. يعني قضية دم المسلم قضية عظيمة جدا. ثم لا تنسى أننا في جماعات جهادية والناس كلها مسلحة والناس كلها تدربت والناس كلها عند أنفوان، يعني أنت ستقتل الرجل إيده مش في جيبه، ولا محبين ولا أنصار. أو عبد الرحمن أمين قتل 4-5 جماعة راحوا قتل وعبد الرحمن أمين قتل في نفس المشكلة، قتلوا أنصار الآخر. فتفضل نحن ذبحنا وهذا ذبح والآخر، هذه المسألة هي من بوابات الشيطان لفتح الجماعات الجهادية. حبيت أقف هنا لأن أقول لأخينا أن هذه المسائل تسمى فتاوى ميدانية يسأل فيها أهل العلم لحالة خاصة باسم خاص بظرف خاص فيأخذ حكم خاص، ما يأخذ على الحكم حكم القاعدة. فهمت؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وهم حتى الكلام كلمة العلم ما يتركني مطمئن أنه كفى، لازم نحكي في هذه المسألة أكثر من ذلك، ولكن فقط حبيت أن أقول أن هذه الأمور لها ضوابط عظيمة جدا وليست هكذا بهذه السهولة. والله أعلم.
لا لا، شوف الأخوة في الجزائر يعني نفس الشيء، كانوا على هذا الشيء، يعني كانت تقول الجماعة يعني الخارج عن الجماعة لا يعدو كونه ثلاث حالات، يعني لا يخرج عن ثلاث حالات، يعني يخرج من الجماعة وينضم لصفوف الطاغوت فيرتد فيخسر ردة، أو يخرج عن صفوف الجماعة ويلتحق في صفوف البغاة والمبتدعة فيقتل قتال البغاة والمبتدعة، أو يخرج وينزل البيت وعند أمه وأبوه فما يذهب للحكومة ولا يذهب عند الفرق الثانية، فقال يقتل سياسة لأنه قد يدي لمعلومات عن الجماعة.
هذا الكلام الذي قاله فعلا فتحة من حمار أبيه، هذا أبو عبد الرحمن الأمين اللي كتب هذا الكلام، وأنا ذهبت في حينها وقلت لهم أول حكم هو قسم الناس الآن الكتاب عندي أستطيع أرجع أقوله، الكتاب موجود عندنا إن شاء الله يأتي مع الأمور، هم أربع حالات وليس ثلاث حالات، قال رجل خرج والتحق بالطاغوت، هذا ما في عليه خلاف، نحن قلنا ما في عليه خلاف، ثم قال خرج والتحق بالمبتدعة، ما يسميه هو مبتدع يا جماعات إسلامية أخرى، من الذي برر له أن يذبح أو يذبح الجماعات الإسلامية الأخرى ابتداء، وأصبحت كلمة المبتدعة، وهذه إن شاء الله سأتعرض لها في قضية الجزائر، يعني قضية الجزائر وقضية السورية والأفغان العرب قضية أنعشة، ماذا في داعي حدا يقدس ليها إلا من باب زيادة الشواهد، الذين اسموا مبتدع أصبحت يابطة طويلة عريضة تعني في الجزائر كل من ليس تحت إمارة أبو عبد الرحمن أمين، لا تعني منهج ولا تعني فكرة ولا تعني قضية ولا تعني، ثم لما جمع جاء في الكتاب إن شاء الله عندما في الجزائر سأتيكم في كتاب نفس كتاب أبو عبد الرحمن أمين، لما جاء فيها صنف من الشيوعية والنصيرية والصوفية والكرمية إلى القطبية إلى الإخوان في ديسك واحد كله، فهذا ابتداء من البند الثاني غلط من أنه ذهب إلى المبتدعة، أما البند الثالث قال ذهبوا عند أسرار المسلمين، ثم جاء في البند الرابع وجد نفسه أمام حالي، قال رجل لا ذهب للعدو ولا ذهب لأحد إنما عاد إلى بيته، فهذا يقتل سياسة حتى نسد ذريعة أنه الناس تترك الجماعة، هذا اللي وجد ما عنده مصيبة مسكين طاول بس ذهب رجع لبيته، فقال ما الحقق نقتلك في بيتك، فكان مصيبة المصائب أنه صدروا في بداية الكتاب ما أريد أدخل في قضية الجزائر أن كل عموم أهل الجزائر، ثم بعد ذلك لم يقولوا الجزائر أنه عموم من حولهم، يعني سلطان يمتد إلى ما أشرق وغرب، قال عموم هؤلاء الناس داخلين في سلطان أمير الفاتقين تبعهم في أحد أمرين، يا أما داخلين دخول بدخولهم بالجماعة وهو دخول إرادي، يا أما داخلين ثورا ضمن إمارته فدخول كره، يعني كل الجزائريين عليهم طعن أنه جزائريين مساكين يوجدوا في هذه القضية على المساكين، ثم جاء أبو قتادة مسجد لنا موضوع أصلا مؤلم مصيبة نيلة، قال هؤلاء الناس رفعوا راية لأهل الحق فعلى أهل الحق أنه يلحقوا بهم ومن بقي خارجهم هم أهل الباطل، قال هذا المفطول لو يدخل الآن 30 مليون إنسان يقول له آكل في الجبل وين يحطون وين يسكنون وين يطعمون وين يحميون، أنت قادر تقول كل واحد أن الحق يلحقني وإذا يخاف إيش، إذا أنت إلى الآن عم أقول لك أرسلنا رسالة بتقول الصريح مقطوع ما أستطيع أرسل رسالة، أنت نفسك يا أمير المؤمنين ما تستطيع تنزل ترسل رسالة، فالمصيبة هذه كارثة، هذه بوابة كارثة، هذا الكلام الذي لطفوه سلك، والمصيبة هذا رجل معذور، إذا بدنا نقول معذور مش العذر الشرعي ولكن نستطيع نفهم أنه رجل جاهل، أمي كان جزار دجاج فوجد نفسه جزار مسلمي، فعلا صح كان آخر التعليمات الرجل كان عنده محل لم يكمل تعليمه الإعدادي ولا الثانوي ثم فتح متجر للدجاج في مصار أمير المؤمنين، ولكن المصيبة عند فقهاء يظنوا أنهم أمضوا عمر نصف عمر ثلاثة أربع عمر في دراسة المنهج السلفي وعقائد أهل السنة، ثم يأتي يقول ذبح أمه بارك الله فيه فعل أبو عبيدة بن الجراح، فهم؟ فالمصيبة هذه المصيبة كارثة سأتعرض لها بالتفصيل بكل شواهدها لما نأتي إلى قضية الجزائر، فقط أريد أن أقول أنها أمر عظيم وجليل وخطير، وقضية قتل المسلم قد توبق الإنسان، توبقه وتخرجه من رحمة الله ومن احتمال أن يدخل تحت جماعة لا إله إلا الله ولا ينجو من النار ويخلد في النار، هذا ناهيك بقى عن المصيبة التي جبت على المسلمين، وهي أمامنا شاهد دمر الجهاد من أقرب الحركات الجهادية التي وضعتنا على حافة المخرج، القضية في الجزائر كنا على حافة المخرج على مستوى شمال أفريقيا وعلى مستوى المسلمين، يأتي مجموعة من الأوباش في 10 أشهر فقط حطوها في التراب، 10 أشهر فقط جابوا عليها سافلها بهذا الفقر وبهذه القضية، الشاهد ما أريد أفصل لأنه سنقف مع وقت طويل عندما نتعرض لقضية الجزائر وشواهدها، الكلام الذي قاله أبو عبد الرحمن يختلف عن كلامنا جملة وتفصيلا، نتفق على قضية واحدة اتفق عليها كل المسلمين، إن رجل خرج والتحق في العدو، خرج والتحق في العدو ما بده حكم شرعي، ما نحن عم نقاتل العدو وهو معه عم نقاتله، ما تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى حكم شرعي. فصار أصلا ضمن قفز عن خط الحرب، هذا خط الحرب قفز من اليمين إلى اليسار فصار بالطرف الآخر. أما نحن في أصناف موجودة على الطرف اليمين أصلا. نعود إلى موضوعنا، نعود إلى موضوعنا حسن الله نعم الوكيل. فضلت أنا يفور ظني لما تفتح هذه المسألة من حجم المصائب التي حصلت فيه. نعود إلى موضوعنا، والموضوع اليوم تقريبا سيكون معظمه قراءة لأنه هو 6 صفحات سجلت فيها فقط 3 ملاحظات، لأنها تجربة لا تشبه ما حصل عندنا ولا يمكن تقريبا أن نقع تحت نفس الظرف، ولكن نقرأها لاستكمال الشواهد والثقافة والفهم حول أنواع ما حصل من مقاومات وحروب عصابات عند شعوب مختلفة. هذه التجربة هي عن إيرلندا، مقاومة الإيرلنديين الكاثوليك للبريطانيين البروتستانت. وكان سبب نفس القضية أنها احتلال من التاج البريطاني لجزيرة بقربهم قريبة عليهم جدا، فعملوها معاملة المستعمرة رغم أنهم يتكلمون إنجليزي أيضا ويعتبروا من نفس العرق، إلا أن المشكلة كانت أن هؤلاء بروتستانت وهؤلاء كاثوليك فيعتبروا نفسهم أمة.